أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أدلة ولاية الفقيه العامة، وتحديدا في مقبولة عمر بن حنظلة. هذه المقبولة التي ذكرنا متنها وتقريب الاستدلال بها كما قربه السيد الإمام الراحل رحمة الله عليه. الرواية هي عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم، يعني إلى السلطان وإلى القضاة، في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما. خوش، فليرضوا به حكما. ثم يقول: فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، إلى آخر الرواية الطويلة. تقدم عن السيد الإمام كما قلنا كيفية الاستدلال بهذه الرواية. طبعا هناك الكثيرون ممن ذكر تقريب الاستدلال بهذه الرواية الشريفة، من جملتهم الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني وغيرهم. فالشيخ الأنصاري قدس سره الشريف في تقريب الاستدلال بهذه الرواية يقول: يدل أو أن هذه المقبولة ظاهرة، طبعا في المكاسب الجزء الثالث صفحة 554، يقول: المقبولة ظاهرة في كون الفقيه كسائر الحكام المنصوب في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا، يقول عندما قال الإمام: فإني قد جعلته عليكم حاكما، هذا يدل على أن الفقيه منصوب من قبل الإمام كسائر الحكام. شنو كسائر الحكام؟ يقول: الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة، بل طبعا المناسب المنصوبين يعني في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة حكام في إلزام الناس بإرجاع الأمور العامة إليه، طبعا أنا غيرت شوي من العبارة للتوضيح، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه. طبعا نحن نعتقد أن الإمام المعصوم الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام هو السلطان الحقيقي والخليفة الحق، فهذا الإمام عندما ينصب شخصا أو عنوانا لأن يكون حاكما يقول هذا الحاكم له صلاحيات ما لسائر الحكام، يعني كما أن الخليفة غير الحق، الخليفة الأول أو الثاني عندما ينصب شخصا للولاية يقول مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يأتي وينصب مالك الأشتار لأن يكون حاكما على مصر ويجعل له الولاية على مصر. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه له كامل الصلاحيات، صلاحيات تشريع وصلاحيات تنفيذ وقضاء، له كامل الصلاحيات. فكذلك عندما يقول الإمام فإني قد جعلته عليكم حاكما، حاكما يعني له كل الصلاحيات، صلاحيات تقنينية، صلاحيات تشريعية وإجرائية وتنفيذية وقضائية. واضحة الفكرة؟ ولذلك يقول قدس الروح الشريف الشيخ الأنصاري فيدل بل عليه مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما كما في مقبولة عمر بن حنظلة الظاهرة في كونه في كون الفقيه كسائر الحكام المنصوبين في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه. الأمور المذكورة يقصد الأمور العامة التي يرجع فيها إلى الحاكم عادة. مو سابقا شرحنا هناك أمور خاصة تتعلق بالمكلفين أنفسهم، لكن هناك أمور عامة لا تتعلق بشخص معين، مثل أفرض القضاء، مثل إجراء الحدود والتعزيرات، مثل إدارة شؤون الأوقاف والأيتام وإدارة البلد وإدارة المجتمع. هذه أمور عامة لا يمكن إناطتها بشخص معين. زين. وأفاد الشيخ النائين قدس سره الشريف في تقريب الاستدلال بهذه الرواية كما في الجزء الأول من منية الطالب في حاشية المكاسب صفحة 327، قال لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة فإن صدرها ظاهر في ذلك. الشيخ النائيني يظهر منه أنه يمكن تقريب الاستدلال بالرواية بنحوين لا بنحو واحد. النحو الأول من جهة أن السائل جعل القاضي مقابلا للسلطان، مو هسه قرينا، والإمام قرره على ذلك. ليش مقابل للسلطان؟ لأنه يقول عن رجلين، سألت عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. قلنا في بعض النسخ أو إلى القضاة أو أكو، في بعض النسخ واو. طبعا بعض الأساتذة في مناقشتهم للاستدلال بالرواية قالوا بأن هنا ماكو أو، أكو واو، لعل المراد من السلطان هو نفس القاضي، لأنه عطف، هذا عطف بيان وتفسير مو أو، لكنه غفل عن أنه حتى لو كان واو هو لا يعني أنه عطف تفسير، لا أحدهما غير الآخر، سلطان شيء والقاضي شيء آخر. ومضافا إلى ذلك أنه في بعض النسخ لا أكو أو مو واو. زين. في نسخة من الكافي أكو أو مولانا. على أي حال فيقول الراوي أو السائل سأل وفرض الرجوع إلى السلطان أو إلى القاضي، الإمام قرره على ذلك. زين، قرره على ذلك. يعني شنو يعني؟ هذا التقريب الأول جدا مهم، أنه بغض النظر عن قوله بعد ذلك فإني قد جعلت عليكم حاكما، بغض النظر عن ذلك، هو السائل سأل إذا أكو نزاع في دين أو ميراث. طبعا قلنا في البحث السابق أن هذا مجرد مثال لا يراد به الحصر من قبل السائل، ولذلك ذكر السلطان. فموارد الرجوع إلى السلطان تختلف عن موارد الرجوع إلى القاضي، حيث في بعض الموارد البسيطة نحن نرجع إلى القاضي، لكن في بعض الأمور الهامة المهمة التنفيذية الإجرائية نرجع إلى السلطان. زين، فالراوي فرض ذلك، الإمام قرره وقال في مثل هذه الموارد التي ترجعون فيها إلى السلطان أو ترجعون فيها إلى القاضي، ارجع إلى من؟ إلى من روى حديثنا وعرف أحكامنا، بغض النظر عن ذيل الرواية. نفس هذا الصدر يدل على أن الفقيه هو قائم مقام السلطان والقاضي. واضحة الفكرة؟ قائم مقام السلطان والقاضي. الآن في زماننا هذا أيضا يوجد هناك دولة لها سلطات الثلاث، تشريعية تنفيذية قضائية. زين، واحد يجي يسأل الإمام مثلا المعصوم يقول هل يجوز لي أن أرجع في المسائل التي أختلف فيها مع أصحابي إلى الدولة؟ إلى الدولة من أقول دولة إيش تعني؟ تعني القضاء، تعني الوزارات، تعني الدوائر الدولة. إذا الإمام يقول لا ترجع إلى الدولة، لا ترجع إلى الدولة، ارجع إلى المرجع اللي تقلده، معنى ذلك ارجع إليه في كل شيء، معنى ذلك أن هذا المرجع له صلاحيات الدولة. فإذا كان مورد قضاء يمكن له أن يقضي بينك وبين صاحبك، وإذا كان مورد إجراء حد فله ذلك، إذا كان مورد أخذ الحق بالقوة فله ذلك. يعني هو هذا الإمام قد جعل الفقيه في قبال السلطان والقاضي. هذا التقريب الأول اللي كثير من حتى الشيخ الأنصاري ما يعني ذكر هذا التقريب، إنما ركز على التقريب الثاني وهو قوله فإني قد جعلت عليكم حاكما، قال بأن الحاكم هو الذي له الصلاحيات، الحاكم يعني الوالي، الحاكم يعني السلطان، فإني جعلته حاكما يعني واليا وسلطانا عليكم. ولذلك الشيخ النائني أشار إلى التقريب الأول ثم قال بل يدل عليه ذيلها أيضا، حيث قال عليه السلام ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما. فإن الحكومة، لاحظوا، فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة، فإن الحاكم، من هو الحاكم؟ هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والصوت، وليس ذلك شأن القاضي. يقول المراد من الحاكم يعني الوالي الذي يحكم بين الناس بالسيف والصوت، يعني له سلطة تنفيذية وإجرائية. واضحة الفكرة؟ هذا تقريب للشيخ النائيني. ونجد أن السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه استفاد من هذين التقريبين وذكر ما يقرب منهما في كلام طويل لو قد تقدمت الإشارة إليه. هذا كان تتميما للكلام في تقريب الاستدلال بالرواية لكي يتضح لنا التعليقات عليها والإشكالات الواردة على الرواية جيدا. بلي، هناك احنا همنا الأساسي بعد تقريب الاستدلال بالرواية هو التعرض للإشكالات عليها، وهي عديدة عديدة وكثيرة. نذكر أهم ما أورد عليها من الإشكالات. الإشكال الأول الذي أشرنا إليه في البحث السابق هو ما عن بعض الأعلام المعاصرين من أن الحاكم الوارد في الرواية فإني قد جعلت عليكم حاكما. هذا ليس المراد به هو الوالي، يعني الحاكم بمعناه الاصطلاحي. نحن عندما نقول حاكم ماذا نعني؟ يعني الخليفة، يعني السلطان، يعني الوالي، يعني الذي يحكم على الناس ويفرض عليهم ما يريد بتشريع أو بتقنين أو بتنفيذ. هذا هو الحاكم، يحكم على الناس. طيب، يقول الحاكم المقصود به ليس هو هذا، وإنما المراد به هو القاضي. فإني جعلت عليكم حاكما، يعني جعلت قاضيا عليكم يقضي بينكم. وليس المراد من حاكم يعني من له سلطة الحكومة والولاية على الناس، بل الحاكم بمعنى القاضي. وطبعا احنا تتمة لهذا الإشكال ذكرنا في البحث السابق كلمات اللغويين، جملة من اللغويين نصوا على أن الحكم هو القضاء، وذكرنا عن تهذيب اللغة يقول الأزهري والحكم أيضا القضاء، القضاء بالعادل. بل وبعضهم نص على أن الحكم أصله المانع، أصله المانع، واستعمل في القضاء. لماذا؟ لأن القاضي يمنع من الظلم، فأطلق الحاكم على القاضي لأن القاضي يمنع الظلم فأطلق عليه الحاكم. فالحكم أصله المانع لكنه يطلق على القاضي لمنعه من الظلم. وذكرنا كلماتهم طبعا في البحث السابق، يقول مثلا في النهاية لابن الأثير يقول الحكم والحكيم هما بمعنى الحاكم، أو استغفر الحكم والحكيم، الحكم والحكيم بمعنى الحاكم وهو القاضي. والفيوم يقول الحكم القضاء وأصله المانع. فإذا في اللغة الحكم بأي معنى؟ بمعنى القضاء. والحاكم شي يكون القاضي، هذا في اللغة. ثم أضاف هذا المستشكل أضاف إلى ذلك أننا لم نجد في اللغة في اللغة وفي التاريخ وفي روايات العامة وفي روايات الخاصة لم نجد، بل حتى في كلماتي وأدبياتي المتقدمين من العلماء لم نجد إطلاق الحاكم على السلطان أو الوالي. الحاكم متى ما أطلق أريد به القاضي، هذا هو المعنى اللغوي. يقول لم نجد أصلا لا في كتب الخاصة ولا في كتب العامة أن أطلق الحاكم، وفي ماذا؟ في الوالي، أو استعمل في الوالي أو السلطان، الحاكم استعمل في القاضي. هكذا ادعى حفظه الله تعالى ورعاه. ولكن أولا نجي إلى كلمات اللغويين في التعليق على هذا الإشكال تعليقا. شنو نريد نعلق على هذا الإشكال الذي هو من أهم الإشكالات في التعليق على هذا الإشكال؟ نقول أولا أنت قلت ونقلت عن اللغويين أن الحاكم بمعنى القاضي، أو كما قرأنا الحكم هو القضاء. زين نجي القضاء ماذا يعني؟ هم اللغويين فسروا الحكم بالقضاء، مو شي؟ نجي إلى القضاء، ماذا يعني القضاء؟ هل القضاء لغة معناه يعني الفصل بين النزاع المتنازعين والمتخاصمين؟ هل هذا هو معنى القضاء لغة، أو القضاء له معنى آخر؟ هم اللغويين فسروا الحكم بالقضاء. زين لازم نعرف شنو القضاء اللي فسروا به الحكم، مو شي؟ هل القضاء هو نفس ما هو مركوز في أذهاننا بمعنى الفصل بين المتخاصمين عندما قالوا الحكم هو القضاء؟ لو القضاء له معاني أخرى غير هذا المعنى. ولذلك عندما نرجع إلى كلمات اللغويين، يقول الخليل في كتاب العين جزء الخامس صفحة 185، يقول قضى يقضي قضاء أي حكمة. ففسر الماء بعد الجهد بالماء مثل ما يقولون، أي حكمة. لاحظوا حكمة، من يجي إلى الحكم يقول هو القضاء، من يجي إلى القضاء يقول هو الحكم. وقضى إليه عهدا معناه الوصية. أحيانا القضاء يأتي بمعنى الوصية. ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، وقولي فلما قضينا عليه الموت، أي أتى عليه الموت. وانقضى الشيء وتقضى، أي فني وذهب. وقال الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الجزء الرابع صفحة 276 ونحوه في مفردات ألفاظ القرآن. طبعا هذا الكتاب من أهم الكتب اللغوية القرآنية، هذا كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي من علماء القرن الثامن. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، هذا مو عندنا مفردات الراغب. المفردات الراغب هو هذا كتاب مخصوص بمفردات القرآن، يعني يفسر مفردات القرآنية. هذا الكتاب أيضا يفسر المفردات القرآنية فقط. وأكل للسمين الحلبي أيضا كتاب لتفسير المفردات القرآنية. وكذلك عندنا مجمع البحرين لتفسير المفردات القرآنية والروائية. عرفت كيف؟ هذه كتب مهمة. الفيروزاباد يقول القضاء بالمد والقصر الحكم، لكن يضيف إلى ذلك وقضى عليه يقضي والقضاء الصنع. أحيانا يقول القضاء يستعمل في الصنع. والحاتم والبيان، عندما نقول قضاء بمعنى حتم أو بين، وفصل الأمر. لاحظوا القضاء هذا معنى رابع، أنه يطلق القضاء على فصل الأمر كان قولا أو فعلا. طبعا كلامه طويل لا أريد ذكره بأكمله. والأزهري يقول قال ابن الأعرابي في تهذيب اللغة الجزء التاسع صفحة 169 وقال الله لو أنزلنا ملكا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال أبو إسحاق معناه قضي الأمر أتم إهلاكهم. لاحظوا في القرآن الكريم كم مرة ورد قضى وقضي، ومو في هذه الموارد ليس المقصود بالقضاء يعني فصل الخصومة. لقضي الأمر يعني أتم إهلاكهم. قال وقضى في اللغة على ضروب، كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه. القضاء على ضروب، لا يعني على معاني، لكن كل المعاني ترجع إلى انقطاع الشيء وتمامه. ومنه قوله تعالى ثم قضى أجلا، معناه ثم حتم بذلك وأتمه. ومنه الأمر وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. قضى بأي معنى؟ يقول معناه أمر، لأنه أمر قاطع حاتم. فإذا القضاء يعني يأتي بمعنى الأمر. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا يعني أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لأنه أتم ذلك وقطع بذلك. ومنه الإعلام وهو قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم إعلاما قاطعا. ومنه القضاء الفصل في الحكم. لاحظوا هذا القضاء الفصل في الحكم هذا أحد المعاني، وهو قوله عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، أي لفصل الحكم بينهم. ومثل ذلك قولهم قد قضى القاضي بين الخصوم، أي قد قطع بينهم في الحكم. زين، ثم ينقل يقول وقضى الشيء قضاء صنعه، والقضاء الحاتم. هذا عن ابن سيدة في المحكم والمحيط الجزء السادس صفحة 482. وكلمات آخرين من أعلام اللغويين بهذا الاتجاه. فإذا لاحظوا القضاء، ولذلك نقول عندما يقول اللغويون الحكم هو القضاء، لكن القضاء بأي معنى يأتي؟ القضاء لا يأتي فقط بمعنى فصل الخصومة، يأتي بمعنى الأمر، بمعنى الحتم، أو ما نعبر نحن في زماننا هذا باتخاذ القرار. اتخاذ القرار، نقول قرر الرئيس كذا، أمر، هو هذا معنى قضى ومعنى حكم ومعنى حكم. فإذا طبعا عندما نراجع كلمات اللغويين نجد أنهم يفسرون القضاء بهذا التفسير. فإذا الحكم الذي يكون بمعنى القضاء، الحكم أيضا له هذه المعاني، أليس كذلك؟ الحكم أيضا يكون له هذه المعاني. الحكم بأي معنى يأتي؟ بمعنى الفصل بين الخصمين هذا يأتي، وبمعنى حكم يعني أمره، لأن قضاء أيضا يأتي بمعنى أمره. الحكم يأتي بمعنى حتم وقرر، لأن القضاء يأتي بهذا المعنى أيضا. ولذلك نحن في زماننا نقول وتداول هذا الاصطلاح، نقول الحاكم، حتى نقول حاكم الشارع، نعبر عن المرجع بحاكم الشارع، يعني الحاكم الذي جعله الشارع حاكما، حاكم الشارع أو حاكم المسلمين. لماذا نقول حاكم؟ لا لأجل أنه يقضي بين الناس يفصل خصوم، بل يأمر وينهى ويحكم ويقرر وينفذ، ولذلك يسمى بالحاكم. فلاحظوا الاشتباه الذي وقع فيه بعضهم، أنه وجد أن الحكم فسر بالقضاء وذهب ذهنه إلى القضاء بمعنى فصل الخصومة، مع أن اللغويين ذكروا للقضاء عدة معاني، فالحكم يكون أيضا له هذه المعاني. ومن الواضح أنه من الناحية اللغوية يعني إطلاق الحكم على القضاء بهذا المعنى يكون صحيحا، بمعنى اتخاذ القرار، بمعنى بيان الحكم، وبمعنى الإلزام والأمر والنهي. فالحاكم أيضا يكون بهذا المعنى. كل هذا ذكرته لبيان أنه يمكن من الناحية اللغوية لا مانع أن يطلق الحاكم على السلطان أو الوالي. صحيح اللغويين لم ينصوا بشكل صريح وواضح أن الحاكم أطلق على السلطان أو الوالي، ولكن المعاني التي ذكرت للحكم هذه المعاني تصلح لأن يطلق الحاكم على السلطان أو الوالي. طيب، هذا إذن من الناحية اللغوية ما عندنا مشكلة. أما قوله دام ظله في كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط، بل قوله بأننا لم نجد لا في كتب اللغة ولا في كتب الرواية لا سنة ولا شيعة أنه أطلق الحاكم على السلطان أو الوالي، فهذا الكلام منقوض. وقد أشرنا إذا تذكرون في البحث السابق إلى بعض الموارد التي ورد فيها في أخبارنا إطلاق الحاكم على السلطان أو الوالي، أشرنا إلى بعض تلك الموارد من جملة الموارد التي لعلنا لم نشر إليها ما ورد في نهج البلاغة صفحة 296، ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في وصف بعض المؤمنين السابقين الذين آذتهم الفراعنة ولكنهم صبروا على محبة الله، يقول أمير المؤمنين: فأبدلهم العز مكان الذل والأمن مكان الخوف، فصاروا ملوكا حكاما وأئمة أعلاما. لاحظوا، فصاروا ملوكا حكاما، طبعا لعله يشير إلى بني إسرائيل الذين حكموا الأرض، لأنه يتحدث عن الفراعنة. زين، فيقول فصاروا ملوكا حكاما. زين، ونفس أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في إحدى خطبه أنه قال: رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم، إلى أن قال: فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس، فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله، فهذا أحد الأربعة. لاحظوا، يتحدث عن من مال إلى المنافقين وجعلوهم الحكام. هنا الحكام واضح المراد شنو منه، يعني السلاطين. يقول: وجعلوهم حكاما على رقاب الناس. لاحظوا، رقاب شنو يعني؟ مو قضاة مجرد يصدر الحكم، لا رقاب على حكام، على رقاب الناس. ومورد آخر ما رواه المفيد في الإرشاد جزء الثاني صفحة 386 بإسناده عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج القائم من ظهر الكوفة 27 رجلا، من ظهر الكوفة 27 رجل يخرجهم من قوم موسى عليه السلام الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف ذول هم يخرجهم، يعني رجعة، هاي مقولة الرجعة يطبقها، ويوشع بن نون وسلمان وأبا دجان الأنصار والمقداد ومالكا الأشتار، ذولا يخرجهم يعني يحييهم بإذن الله، فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما. طبعا الرواية لا تتم زين. وعندنا أيضا مورد آخر في أعمال مسجد الكوفة، يقول في المزار الكبير للمشهدي صفحة 162 يقول: فقد روي عن مولانا الصادق جعفر بن محمد عليه السلام إلى أن قال، يعني في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة، بلي يقول: السلام على البشير النذير وصلوات الله ورحمته ورضوانه وبركاته على وصيه وخليفته وحجته الشاهد لله على خلقه علي أمير المؤمنين الصديق الأكبر والفاروق المبين الذي أخذت بيعته على العالمين ورضيت بهم أوليائي وموالي وحكاما. لاحظوا، يقول ورضيت بهم، رضيت بهم في الزيارة، تقول رضيت بهم يعني بالأئمة عليهم السلام، رضيت بهم أوليائي وموالي وحكاما في نفسي وولدي وأهلي ومالي وقسمي وحلي وإحرامي وإسلامي وديني ودنياي وآخرتي ومحياي ومماتي وحكاما. حكام بأي معنى؟ هل بمعنى قضاة؟ أبدا. وكذلك ما رواه سليم ابن قيس الهلالي الجزء الثاني من الكتاب صفحة 650 عن علي عليه السلام أنه قال: والدليل يا طلحة، لاحظوا، يقول: والدليل يا طلحة على باطل ما شهدوا عليه قول نبي الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم. لاحظوا ماذا قال يوم غدير خم: من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه، فكيف أكون أولى بهم من أنفسهم وهم أمراء علي وحكام. حكام بأي معنى؟ يعني بمعنى سلاطين وأمراء، واضح الفكرة. وما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول عن الشيعة في زمن الظهور، يقول: أنتم يومئذ والله حكام الأرض وسنامها، يعني أعلى الأرض، لا يسعنا في ديننا إلا ذلك. يقول أنتم حكام الأرض. وهناك طبعا موارد أخرى استعمل لفظ الحاكم والحكام في هذا المعنى. بالي من قبيل ما تقدم عن كنز الفوائد للكراجكي جزء الثاني صفحة 33 يقول: الملوك حكام، حكام الناس، الملوك حكام الناس، والعلماء حكام على الملوك. هذا تقدم زين. وموارد أخرى زين، بل حتى في نفس الرواية، في نفس الرواية المقبولة قال عليه السلام في ذيل الرواية: قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه، بعد ما الإمام رجعهم إلى الفقيه ثم فرض السائل اختلاف الفقهاء بينهم. فالسائل قال إذا اختلفوا شن سوي؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت جعلت ذاك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال ينظر إلى ما هم إليه أميلوا حكامهم وقضاتهم فيترك ويأخذ بالآخر. لاحظوا الإمام ايش سوى، ذكر الحكام والقضاة. هل هذا يعني عطف تفسير؟ على أي أساس يعطف القضاة على الحكام؟ شنو المناسبة؟ لماذا عطفه؟ إذا كان المراد من الحكام يعني القضاة، فهل هذا يعني عطف بيان؟ شنو وجه البيان؟ هو الحكام بمعنى القضاة. هل يلغو الإمام في كلامي؟ أبداً، لابد أن يكون هناك نكتة، والنكتة هي أن الحكام هنا هم السلاطين. يعني بعبارة أخرى، مو الراوي في بداية الحديث ذكر السلاطين والقضاة، الإمام في نهاية الحديث يشير بكلمة الحكام إلى السلاطين الذين فرضهم الراوي في كلامه. ما واضحة الفكرة؟ فهذا يعين أن الحكام هنا المراد هم السلاطين بقرينة صدر الرواية. إذن ما أفاده بعض الأعلام في الاجتهاد والتقليد والاحتياط الصفحة 106 إلى 107 هذا لا يمكن المساعدة عليه. بضرس قاطع نقول لم يستعمل لفظ الحاكم في السلطان والوالي أبدا، لا بالعكس. أنا طبعا قريت بعض الموارد وهناك موارد أخرى كثيرة. فإذا كان كذلك إذن يمكن أن يكون مقصود الإمام من قوله جعلت عليكم حاكما بأي معنى؟ بمعنى واليا وسلطانا عليكم. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على